الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن العلم بكلام الله عز وجل من أعظم ما يدرك به الإنسان خير الدنيا والآخرة، فإن الله تعالى تفضل على عباده بأن أنزل عليهم كتابا فيه الهدى والنور، فيه شفاء ما في الصدور، فيه بيان ما يحتاجه الخلق لسعادة الدنيا وفوز الآخرة. وبقدر ما يكون مع الناس من العلم بكلام الله عز وجل والفهم لمعانيه والإدراك لما فيه، ينالون من السعادة والانشراح والبهجة والسرور، ويدركون من صلاح معاشهم ومعادهم ما لا يخطر لهم على بال. ولهذا تعلو أقدام القوم بقدر ما معهم من العلم بكلام الله عز وجل والعمل بما فيه. والقرآن يقرأه أهل الإيمان ويسمعونه في مناسبات كثيرة، والفائز من هؤلاء هو من فهم كلام الله وأدرك معاني ما يسمعه من كلام الله عز وجل، ولم يكن نصيبه من القرآن ومن كلام الله عز وجل مجرد التلاوة العارية الخالية من فهم المعاني، فإن القرآن لا يقصد منه أن يتلى بألفاظه دون تدبر معانيه. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالمقصود من القرآن تدبر ما فيه من آيات الذكر الحكيم، فإن بركة القرآن لا تدرك بالقراءة والتلاوة العارية عن فهم معانيه وإدراك مقاصده والوقوف عند آياته والتفكر في معاني كلام الله عز وجل، فإن هذا قد ذمه الله تعالى وعابه، كما قال جل وعلا في شأن الأمم السابقة الذين أنزل عليهم الكتاب فلم يكن لهم منه نصيب إلا ما ذكر الله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. منهم أميون أي لا يعرفون المعاني ولا يدركونها، وليس معهم من العلم بالكتاب إلا تلاوته دون تدبر معانيه والوقوف عند مقاصد المتكلم به سبحانه وبحمده. ولهذا ينقص نصيب الإنسان من بركة القرآن بقدر ما يكون عنده من النقص في فهم معانيه وإدراك مدلولاته، وينفتح له من الهدى والبصائر والمعارف بقدر ما يدرك من المعاني. والناس في هذا متفاوتون، فمن الناس من يفتح الله عليه في فهم كلام الله عز وجل فيبلغ في العلم منزلة عالية، وإذا بلغ في العلم منزلة عالية أتبع ذلك عملا صالحا، وكان ذلك توفيقا وتسديدا، إذ يجمع بين العلم والعمل. وأما إذا كان نصيبه من القرآن مجرد التلاوة التي ليس فيها إدراك للمعاني ولا معرفة للمقاصد فاته خير كثير ولم يدرك من ذلك ما يؤمنه من الخيرات. لهذا يا إخواني نحن في شهر القرآن الذي له من الخصائص ما ينبغي أن يحتفى به ويعتنى. فالقرآن العظيم نزل في هذا الشهر الكريم وصيامه جعله الله تعالى من شكر نعمة إنزال القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فالمسلمون يصومون هذا الشهر. من أسباب الصيام في هذا الشهر وتخصيص رمضان بهذه الفريضة العظيمة أنه الشهر الذي أنزل الله تعالى فيه القرآن. فجدير بنا أن نعتني بفهم معاني القرآن وأن ندرك مدلولاته وأن يكون نصيبنا من القرآن في هذا الشهر أعلى من غيره من سائر الزمان. فاقرأوا القرآن وتدبروا معانيه كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. فإذا تلوت القرآن قف عند المعاني وتأمل وستجد من البهجة واللذة بتلاوة القرآن ما لا تجده بمجرد تلاوته العارية عن فهم معانيه. الذي يقرأ قول الله تعالى الله الصمد دون أن يعرف ما معنى الصمد لن يجد أثرا في القرآن، لن يجد للقرآن أثرا في قلبه. كذاك الذي يفهم معنى الصمد وأنه الذي يقصده من في السماوات والأرض في حوائجهم فهو الذي تصمد إليه الخلائق كلها في إدراك المطالب. شتان بين من يقرأ هذه السورة العظيمة وهو لا يدرك معاني ما فيها من الأسماء والصفات وبين من يتدبر ويفهم المعاني ويتأمل المدلولات، فإنه يجد من لذة القرآن والسرور بقراءته والأثر في قلبه وعمله ما لا يقف عند حد ولا ينتهي عند أمد. فإن القرآن مبارك ومن بركاته كثرة ما فيه من الخيرات والفتوحات، ومن من الله عليه بذلك ذاق طعم تلاوة القرآن على وجه لا يدركه ذاك الذي همه أن يختم السورة أو أن تنتهي قراءته أو يبلغ الحد الذي قدره دون أن يتأمل معانيه. يقول ابن القيم دون أن يتأمل ما فيه من المعاني. يقول ابن القيم رحمه الله: قراءة آية بتدبر خير من قراءة ختمات. وهذا يدل على علو المنزلة التي يبلغها من يتدبر القرآن، أن قراءة آية بتأمل وفكر وتدبر خير من قراءة شيء كثير من الآيات بل من الختمات من غير تدبر ولا تفهم لمعاني القرآن. في هذا المجلس إن شاء الله تعالى نقف عند بعض الآيات في سور الكتاب الحكيم من كتاب التفسير في صحيح الإمام البخاري صلة ما كنا قد قرأناه، ونبين ما جاء في هذه الآيات من الأحاديث والآثار. نستعين الله تعالى في تقريب ذلك وتبينه حسب الإمكان، ونجيب إن شاء الله تعالى في خاتمة المجلس على ما يسر الله تعالى من الأسئلة. كنا قد وقفنا في قراءتنا السابقة عند باب قول الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا في سورة النساء. نقرأ ما في هذه الآية أو نقرأ الآية نقرأ ما في هذه الآية إن شاء الله تعالى، ونقرأ ما ذكره الإمام البخاري في ذلك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلون وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما
هذه الآيات الكريمات الآية الأولى فيها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون قوله جل وعلا لا تقربوا الصلاة قال المفسرون أي مواضع الصلاة والمقصود المساجد والأماكن التي يجتمع فيها للصلاة وإذا كان المؤمنون منهيين عن قربان مواضع الصلاة حال السكر فكيف بالصلاة؟ فإنه إذا أمر باجتناب موضع الصلاة كان الأمر باجتناب الصلاة من باب أولى حتى تعلموا ما تقولون وهذا في أول الأمر عندما كانت الخمر مباحة فإن الخمر جرى في تحريمها تدرج في الشرع فجاء الأمر أولا بالتزهيد فيها وبيان أنها ليست من الرزق الحسن ثم بيان ما فيها من المفاسد يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ثم جاء النهي عن قربان الصلاة حال السكر وهو في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ثم بعد ذلك جاء النهي البات عن الخمر في كل الأحوال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون بعد ذلك قال الله جل وعلا وإن كنتم مرضى أو على سفر، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. فالله جل وعلا ذكر في هذه الآية التيمم. قبل ذلك قال تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، فأمر الله تعالى بالاغتسال من الجنابة، والاغتسال لا يكون إلا بالماء. ثم ذكر الأعذار المبيحة للانتقال من الماء في رفع الحدث وفي تحصيل الطهارة، الانتقال من الماء إلى البدل وهو التراب بالتيمم. وقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هذا المقطع من آية النساء مطابق لما ذكره الله تعالى في آية المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ثم قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، كل هذا مطابق لما في آية سورة النساء. والآية التي شرع الله تعالى فيها التيمم ونزلت في قصة عائشة رضي الله تعالى عنها لما أضاعت قلادتها هي آية سورة المائدة، ولكن لما تطابقت الآية في النساء مع آية المائدة ذكر المؤلف البخاري رحمه الله قصة العقد ونزول آية التيمم في سورة النساء لأنها السابقة ذكرا. قوله جل وعلا وإن كنتم مرضى أو على سفر، إن كنتم مرضى أي أصابكم المرض، ومرضى جمع مريض وهو من به علة تخرجه عن الصحة والسلامة، ولم يحدد نوع المرض ليشمل كل مرض يتضرر فيه المسلم من استعمال الماء. قوله وإن كنتم مرضى، المقصود بالمرض هنا المرض الذي يتضرر فيه الإنسان باستعمال الماء، وأما المرض الذي لا أثر لاستعمال الماء في زيادته أو في تأخير الشفاء منه أو في المشقة باستعماله فإنه ليس داخلا في الآية. فقوله وإن كنتم مرضى أي مرضا يتأثر باستعمال الماء، والأثر على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يكون فيه مشقة، الوجه الثاني أن يتأخر الشفاء بسبب استعمال الماء، الوجه الثالث أن يزيد المرض باستعمال الماء، وأما الوجه الرابع أن يحصل الهلاك باستعمال الماء، وهذا فوق كل هذه الصور الثلاثة. فقوله جل وعلا وإن كنتم مرضى، ضابط المرض الذي يبيح استعمال الماء هو واحد من هذه الأوجه الأربعة، إما أن يكون في استعمال الماء مشقة بسبب المرض، وإما أن يكون في استعمال الماء تأخر شفاء، وإما أن يكون في استعمال الماء زيادة في المرض، وإما أن يكون في استعمال الماء هلاك. في أي واحد من هذه الأربع يجوز أن ينتقل الإنسان ويتحول من استعمال الماء إلى التراب. وبه يعلم أن المرض في هذه الآية ليس مطلقا في كل مرض، إنما المرض الذي يتأثر باستعمال الماء. نظير هذا ما ذكره الله تعالى في آية الصيام، قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. المقصود بالمرض المبيح للفطر هو المرض الذي يتأثر بالصيام، إما بمشقة وإما بزيادة وإما بتأخر بر وشفاء وإما بحصول هلاك. هذا هو الذي يبيح الفطر في رمضان، وليس المرض الذي لا تأثير له على الصيام، كأن يكون عنده مرض مثلا في جلده لا يتأثر ولا يزيد ولا يتأخر البر بسبب الصيام ولا يحصل به هلاك، فهذا مرض لا علاقة له بالصوم. فقوله تعالى وإن كنتم مرضى، المقصود المرض الذي يتأثر بالماء أو على سفر، أي في سفر، فعلى هنا بمعنى في، لكن جاء بها على لبيان أن المقصود بالسفر الذي يكون فيه الإنسان قد تلبس بالسفر وتمكن منه، هذا الوصف. والسفر لم يقيده الله عز وجل بمسافة ولا بمدة، فيشمل كل ما سماه الناس سفرا، طويلا كان أو قصيرا، قريبا أو بعيدا، فكل سفر لا يجد فيه الإنسان ماء فإنه يجوز له أن يستعمل، يجوز له أن يتحول من في الطهارة من استعمال الماء إلى التيمم، وهو استعمال التراب، وهذان عذران قدم الله تعالى ذكرهما في الآية. أما الأول فالمرض، وأما الثاني فالسفر، وهذان العذران هما مظنة حصول الحاجة إلى ترك الماء واستعمال التراب، يعني يتوقع يظن أن يكون هناك حاجة لاستعمال الماء، لاستعمال التراب عوضا عن الماء، لكن ليس في كل سفر يكون الإنسان محتاجا إلى التيمم، لأنه قد يكون السفر الماء موجود ومتيسر. وأيضا ليس كل مرض يبيح استعمال التراب، لأنه قد لا يكون المرض متأثرا بالماء. فهذان السببان أو هذان العذران ذكر أولا لأنهما مظنة، أي ثمة احتمالية أن يحتاج الإنسان أن ينتقل من التراب إلى الماء، لكن في الحالة الثالثة الحاجة محققة وهو عدم وجود الماء. قال الله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء، هنا العذر محقق وليس مظنونا، وهو أن الماء غير موجود، وإذا كان الماء غير موجود فإنه ينتقل إلى بدله فتيمموا صعيدا طيبا. وعليه فإن معنى قوله جل وعلا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، أو هنا هي لبيان الأحوال وللتنويع، وليست بمعنى واو، يعني وليست بمعنى الواء التي يؤتى بها للجمع، وليست للتنويع أو التخيير كما قال ذلك بعض أهل التفسير. فقوله تعالى وإن كنتم مرضى هذه الحالة الأولى، أو على سفر هذه الحالة الثانية، والجامع بين الحالة الأولى والثانية مظنة عدم التمكن من استعمال الماء، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، هذه حال تحقق عدم وجود الماء وذلك بفقدانه. والمقصود بعدم وجود الماء الماء الذي يتمكن الإنسان من استعماله بأن يكون فائضا عن حاجته طعامه وشرابه ومن يرافقه من إنسان أو حيوان، فإن كان معه ماء لكنه يحتاجه إلى الشرب، يحتاجه في الطعام، أو يحتاجه من معه من الناس أو من الحيوان، ففي هذه الحال وجوده كعدمه، لأنه تعلقت به حاجة أعلى من حاجته إلى الطهارة فينتقل إلى استعمال الماء، ينتقل من استعمال الماء إلى استعمال التراب، وهو قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. تيمموا يعني اقصدوا تيمموا بمعنى اقصدوا، أي اتجهوا في طلب الطهارة إلى صعيد طيب فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد هو كل ما تصعد على وجه الأرض من أجزائها، سواء كان ترابا أو كان حصى أو كان ما كان مما هو من أجزاء الأرض تصعد عليها. وقال جماعة من أهل العلم الصعيد المقصود به التراب على وجه الخصوص. وقوله طيبة أي المقصود به التراب المنبت للزروع والأشجار، وليس كل تراب، لقوله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، فالطيب هنا هو المنبت. والصواب أن المقصود بالطيب الطاهر، وليس سواء كان منبتا أو غير منبت. والمقصود بالصعيد هو كل ما علا على وجه الأرض من أجزائها، سواء كان ترابا أو كان حصا أو كان ما كان مما علا على وجه الأرض. وتقييد ذلك بالتراب فقط مخالف لظاهر الآية. وأما ما جاء في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت تربتها لنا طهورا، فهذا من باب ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام فلا يفيد تخصيصا، إنما هو ذكر بعض أجزاء العام، وذكر بعض أجزاء العام بحكم يوافق العام لا يعتبر تخصيصا. مثال ذلك إذا قال أكرم الحضور ثم قال أكرم زيدا وهو من الحضور، فإن هذا لا يعني أن الحكم يختص بزيد دون غيره، بل الإكرام للجميع، وذكر زيد على وجه الخصوص هو لتأكيد استحقاقه لهذا الحكم، ولكن ليس قصرا له ولا تخصيصا. وهذه من القواعد عند العلماء أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يعد تخصيصا. فالصواب فيما يتعلق بما يتيمم به أنه يتيمم بجميع أجزاء الأرض وكل ما تصعد عليها دون تقييد بتراب ولا بغيره، لعموم قول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا يشمل جميع أجزاء الأرض دون تقييد ذلك بتراب ولا بغيره. هذا ما دلت عليه الآية وأخذ منها العلماء أنه يجب أن يكون ما يتيمم به طاهرا، لقوله تعالى صعيدا طيبا أي طاهرا. أما ما ذكره المصنف رحمه الله الإمام البخاري في تفسير هذه الآية فقد قال
باب قول الله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. وقال جابر رضي الله عنه كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها في جهينة واحد وفي أسلم واحد وفي كل حي واحد كهان ينزل عليهم الشيطان. وقال عمر رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال عكرمة الجبت بلسان الحبشة شيطان والطاغوت الكاهن. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت هلكت قلادة لأسماء فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء، فأنزل الله يعني آية التيمم.
هذا ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله في هذه الآية، وقد ذكر فيها ما ليس فيها رحمه الله ورضي عنه، حيث ذكر أولا معنى الصعيد في قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، فقال رحمه الله صعيدا وجه الأرض، أي أن المقصود بالصعيد هو كل ما علا على الأرض، وهذا أحد قولي العلماء في تفسير الصعيد وهو الراجح. والمعنى الثاني أن الصعيد هو التراب، وأما من حيث الترجيح فقد تقدم أن الراجح جواز التيمم بكل ما على وجه الأرض من أجزائها، ترابا كان أو رملا أو حصى أو ما إلى ذلك مما يكون على وجه الأرض. أما ما ذكره عن جابر في تفسير الجبت والطاغوت، وكذلك ما نقله عن عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك، فهو تفسير لقول الله عز وجل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت، فيعجب الله جل وعلا من أولئك الذين أعطاهم الله عز وجل البصائر والهدى والعلم والنور، ثم وقع منهم ما ذكر الله جل وعلا من الإعراض عن ذلك إلى الإيمان بالجبت والطاغوت. يقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا أي حظا من الكتاب أي من العلم الذي جاءت به الرسل يؤمنون بالجبت والطاغوت، أي يقرون ويصدقون بالجبت والطاغوت، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وهذه الآية نزلت في قوم من اليهود سألهم مشركو مكة عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الإيمان والتوحيد، فقالوا للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، ففضلوا المشركين الذين يعبدون غير الله على أهل التوحيد وهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن به صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي عن أصحابه، فيعجب الله عز وجل من حال هؤلاء كيف تركوا أنوار الكتاب الذي معهم وانصرفوا إلى التصديق بهذا الدجل وذلك الإفك، بل زاد أمرهم سوءا وشرا أن فضلوا أهل الكفر والشرك على أهل الإيمان والتوحيد. يقول الإمام البخاري في تفسير هذه الآية وقال جابر كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها في جهينة واحد، جهينة قبيلة، وأسلم واحد وهذه قبيلة أخرى، وفي كل حي يعني وفي كل قبيلة من قبائل العرب واحد، وفي كل حي واحد كهان ينزل عليهم الشيطان، ينزل عليهم الشيطان فيضلون الناس بما يخبرون به من المغيبات وبما يأمرونهم به من الضلالات الشركية والعملية. ففسر الطواغيت هنا بأنهم الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، حيث قال الذين يتحاكمون إليهم، وسموا هؤلاء طواغيت وهو جمع طاغوت على وزن فعلوت صيغة مبالغة لعظيم ما معهم من الطغيان والخروج عن الصراط المستقيم، فلكثرة انحرافهم وخروجهم عن الهدى ودين الحق وما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من الدين الحق، وقع منهم وصفوا بهذا الوصف وهو الطاغوت. والطاغوت اسم لكل من عبد من دون الله وهو راض أو دعا الناس لعبادته، أو دعا الناس لعبادته. ثم قال وقال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان، فسر عمر الجبت بالسحر والطاغوت بالشيطان. وأفادنا تفسير عمر رضي الله تعالى عنه للجبت والطاغوت بهذا التفسير أن الجبت يتعلق بالأفعال وأن الطاغوت يتعلق بالأشخاص. هذا الفرق بين الجبت والطاغوت. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت، يعني بأفعال الشرك والكفر، والطاغوت أي بمن يدعو الناس إلى عبادة غير الله عز وجل، سواء عبادته نفسه أو عبادة غيره، فكل هؤلاء مندرجون في وصف الطاغوت. وهذا أفضل ما قيل في التفريق بين الجبت والطاغوت، أن الطاغوت هو الأفعال الشركية، وأما الطاغوت فهم أهل الشرك الذين يدعون الخلق لعبادة غير الله أو يرضون بذلك لأنفسهم أو لغيرهم. وقال عكرمة: الجبت بلسان الحبشة شيطان، والطاغوت الكاهن. والطاغوت يطلق على الكاهن، ويطلق على الساحر، ويطلق على الشيطان، فكل من عبد من دون الله أو دعا الناس لعبادة غير الله أو رضي بذلك أو زينه فإنه طاغوت. ثم ذكر بعد ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ساقه بإسناده، قالت: هلكت قلادة لأسماء، هلكت أي ضاعت. وعائشة أخبرت بهلاك هذه القلادة لأنها كانت قد لبستها واستعارتها من أسماء. عائشة استعارت قلادة، وهي ما يوضع على النحر والصدر ويعلق في الرقاب، كانت قد استعارتها من أختها أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها. ولهذا في هذا الحديث أضافت القلادة إلى أسماء، وفي رواية أخرى أضاف القلادة إلى عائشة لأنها هي التي لبستها وكانت قد ضاعت وسقطت منها رضي الله تعالى عنها. هلكت قلادة لأسماء، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها، أي البحث عنها وتحصيلها، بعث رجالا أي من أصحابه، فحضرت الصلاة ولم يذكروا أي صلاة هي التي حضرت. والمقصود بالصلاة هنا الفريضة، لأنها هي التي لها وقت محدد إذا حضرت لا بد من فعلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم. إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم. فأمر صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة بالأذان، فدل هذا على أن المقصود بالصلاة هنا صلاة الفريضة. قالت رضي الله تعالى عنها: وليسوا على وضوء، يعني لم يكن معهم ماء يتوضؤون به. حضرت الصلاة ولم يكن معهم ماء يتوضؤون به، ولم يجدوا ماء. وهذا يفهم من أنهم طلبوا الماء لكنهم لم يجدوه، ليس معهم ولا هو موجود في المكان الذي هم فيه. ولهذا اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يصير إلى التيمم في حال فقد الماء إلا بعد البحث عنه والتيقن أو غلبة الظن بأنه لا يجد الماء. أما إذا كان لم يبحث عن الماء فإنه لا يوصف بأنه غير واجد، ولذلك لا يجوز له أن يصير إلى التيمم. تقول رضي الله تعالى عنها: فصلوا، أي الصلاة التي حضرت وهم على غير وضوء، يعني من غير أن يستعملوا ماء، فأنزل الله يعني آية التيمم التي ذكرها الله عز وجل في سورة المائدة، وهي مطابقة لما في سورة النساء: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فأمر الله عز وجل بالتيمم عند فقد الماء لأنواع الحدث الأصغر والأكبر. الأصغر في قوله: أو جاء أحد منكم من الغائط، والأكبر في قوله: أو كنتم جنبا فتيمموا أو والأكبر في قوله أو لامستم النساء، يعني كنتم جنبا بسبب الجماع ونحوه مما يتعلق بالحدث الأكبر، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فأمر الله عز وجل بالتيمم للحدث الأصغر والتيمم للحدث الأكبر. هذا ما دل عليه هذا الحديث، وهذا من بركات آل أبي بكر على الأمة، فإنه ما نزل بهم أمر كما قال أسيد ابن حضير رضي الله تعالى عنه، ما نزل بآل أبي بكر أمر إلا كان في عاقبته خيرا، إلا كان في عاقبته خير لهذه الأمة. فإن هذه الآية التي تضمنت الإذن بالتيمم نزلت في هذه القصة التي جرت بسبب فقد عائشة رضي الله تعالى عنها لقلادتها. والحديث يدل على مسائل، من أبرزها أنه في حال فقد الماء يصار إلى التيمم، ومن فوائده أنه من لم يتمكن من الوضوء ولا التيمم فإنه يتوضأ، فإنه يصلي من غير وضوء ولا تيمم، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما فقدوا الماء ولم يكن قد شرع الله تعالى للأمة التيمم صلوا من غير وضوء ولا تيمم، فدل ذلك على أنه من لم يتمكن من استعمال الماء أو لم يجد ماء ولا يجد ترابا أو صعيدا يتيمم به فإنه يصلي على حاله من غير وضوء ولا تيمم، لأن النبي لم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بعادة الصلاة التي صلوها من غير وضوء مع ما جاء من بيان التيمم، فدل ذلك على أنه في حال العجز عن الوضوء وفي حال العجز عن التيمم فإنه يصلي الإنسان على حال، فاتقوا الله ما استطعتم من غير وضوء ولا تيمم. نعم.
باب قول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية.
يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه الآية الكريمة أمر الله عز وجل فيها بطاعته، وطاعته هي امتثال ما أمر به فعلا وترك ما نهى عنه وزجر تجنبا، فالطاعة تكون في الأوامر فعلا وفي النواهي تركا، فإن الطائع هو الممتثل لما أمر به المنتهي عما نهى عنه، ولا يتحقق وصف الطاعة إلا بالاجتماع إلا بالجمع بين هذين الأمرين، فعل المأمورات وترك المنهيات. وطاعة الله ورسول وطاعة الله وطاعة رسوله أصل كل فلاح ونجاح، وقد رتب الله تعالى عليهم الفلاح، فمن أطاع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقوله جل وعلا وأطيعوا الرسول أمر بطاعة الرسول، والمقصود بالرسول هنا هو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، فإن الألف واللام هنا للعهد الذهني لا ينصرف إلا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بطاعته، وتعبدنا الله تعالى بلزوم هديه وطاعته هنا في حياته وبعد موته. أما في حياته فبالاستجابة له صلى الله عليه وسلم فيما أمر ونهى، وأما بعد موته فبلزوم سنته واتباع ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. بهذا يتحقق الطاعة المأمور بها في الآية الكريمة. بعد ذلك قال جل وعلا: وأولي الأمر منكم، أي وأطيعوا أولي الأمر منكم. ولم يكرر الأمر بالطاعة في أولي الأمر، لأن أولي الأمر طاعتهم تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يذكر الفعل مستقلا، لأن طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولهذا ميز الله تعالى طاعة أولي الأمر عن طاعة الرسول، فالرسول لا ينطق عن الهوى ولا يأمر إلا بالبر والتقوى، ولا يمكن أن يكون فيما صدر عنه مخالفة لأمر الله. وأما أولي الأمر فقد يكون شيء من ما يأمرون به خارج عن هذا، لكن حقهم أن يطاعوا في طاعة الله ورسوله، إنما الطاعة في المعروف. وطاعة ولاة الأمر التي أمر الله تعالى بها في هذه الآية هي من الأصول التي أجمع عليها علماء الأمة وجرى عليها أهل السنة، ولذلك يذكرها العلماء في أصول الاعتقاد، أن أهل السنة والجماعة يعتقدون طاعة ولاة الأمور ويلزمون السمع والطاعة لمن وله الله تعالى الأمر، ولا ينزعون يدا من طاعة. وقد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على ذلك، وجعل السمع والطاعة حقا لولاة الأمور أبرارا كانوا أو فجارا في طاعة الله وفيما أمر الله عز وجل به. ولما ذكر ما يمكن أن يكون من قصور أو تقصير في ولاة الأمور أمر بالصبر على ذلك، ولذلك قال: ومن رأى من أميره ما يكره فليصبر. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن نزع اليد من الطاعة ومنازعة الأمر أهله نهى عن ذلك، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه سلطان. وكل هذا تأكيد لضرورة الاجتماع والتحذير من الفرقة والاختلاف، وأنه لا يستقيم أمر الجماعة إلا بالطاعة في المعروف والتناصح في البر والتقوى، والخروج عن ذلك يوجب شرورا وفتنا عظيمة. وفيما يتعلق بالآية في قول الله جل وعلا: وأولي الأمر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ذكر البخاري رحمه الله في هذه الآية معنى قوله وأولي الأمر منكم، قال: ذو الأمر، أي أصحاب الأمر، وهم من له الأمر والنهي. وقد ذكر المفسرون في معنى وأولي الأمر منكم جملة من الأقوال، فقيل المقصود بأولي الأمر الأمراء، وقيل المقصود بأولي الأمر أبو بكر وعمر، وقيل المقصود بأولي الأمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقيل المقصود بأولي الأمر الخلفاء الراشدون، وقيل المقصود المهاجرون والأنصار، وقيل المقصود أرباب العقل الذين يسوسون أمر الناس، وقيل المقصود أمراء السرايا، وقيل أهل العلم والقرآن. وأجمع الأقوال وأصوبها أن المقصود بأولي الأمر عام في كل من ولي أمر شيء من أمور المسلمين. وأما قصر ذلك على قول من الأقوال السابقة هو من باب التفسير بالمثال، وليس قصرا للآية على من فسر من فسرت به الآية كقول من يقول إن المقصود بأولي الأمر أبي بكر وعمر، المقصود بأولي الأمر أبو بكر وعمر، فهذا تفسير بالمثال. والصواب أن أولي الأمر هي شاملة لكل من له ولاية وأمر من أهل الإسلام، وإنما تكون الطاعة في المعروف. وقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير الآية قال نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، أي نزلت في شأنه. وعبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله تعالى عنه على قوة مع دعابة فيه، ولي سرية من السرايا كان أميرا فيها، فخرج بأصحابه فأغضبوه رضي الله تعالى عنه، فأمرهم أن يجمعوا حطبا، ثم أمرهم أن يوقدوا في هذا الحطب فاشتعل نارا، ثم أمرهم أن يدخلوا فيها، فلما أمرهم أن يدخلوا فيها توقف الصحابة، يعني أيطيعونه في الدخول في النار أم لا، لأنه أميرهم وطاعته لازمة لهم. فقال بعضهم لبعض إنما تبعنا الرسول فرارا من النار فكيف ندخلها، فلم يطيعوه، فرجعوا فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما أمرهم به، فأقرهم على عدم طاعته، لأن الطاعة إنما تكون في المعروف. فنزلت هذه الآية في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فيكون هذا دالا على أن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله ورسوله. هذا معنى ما ذكره عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في دلالة الآية، وأن المقصود طاعة ولاة الأمر من الأمراء والولاة، ومن له ولاية عامة أو خاصة بالمعروف، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإن وقع تنازع كما وقع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما وقع من أمر هذا الصحابي لهم بأن يدخلوا النار، فقد بيّن الله عز وجل المخرج في الآية في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء وقع بينكم نزاع في أمر من الأمور فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ردوه إلى الله والرسول، الرد إلى الله في كتابه والرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فإن الرد إلى الله في كتابه وإلى النبي صلى الله عليه وسلم في سنته يوجب الهدايات ويخرج من الضلالات ويسلم به الإنسان من الانحرافات، فإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم كما قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولذلك كان الرد إلى الكتاب والسنة نجاة وخير ويتضمن جميل العاقبة. قال الله عز وجل ذلك، أي الرد إلى الله ورسوله، ذلك خير في الحاضر وأحسن تأويلا، أي وأحسن ترجمة وبيانا ومآلا في نهاية الأمر. هذا ما تضمنته هذه الآية وما جاء في تفسيرها في كلام الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.